العالمين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فكأن الموت عنده عطية والهلاك مطية والمنية هدية فبار به سوق الباطل وكسد وخافه كل من عصى وفسد كأن قلبه قلب أسد اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكثى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فقد ذكرنا في لقائنا في الشهر الماضي قول الله تبارك وتعالى في سورة القتال في سورة محمد في محكم تنزيله لما قال جل وعلا إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم وذكرنا مدى فظاعة أن يطاع الذين كرهوا ما نزل الله في بعض الأمر وليس كل الأمر وقد تكرر هذا المعنى في سورة القتال أكثر من مرة لكي يترسخ في قلوبنا أنه لا يجوز طاعة أحد الذين كرهوا ما نزل الله ولو في شيء يسير من الأمر اليوم نسأل أنفسنا سؤالا هؤلاء الذين أطاعوا في بعض الأمر فما بالك بالذين كرهوا ما نزل الله ما بالك بالذين أحسوا في قلوبهم الحرج مما أمر الله تبارك وتعالى به من شرع ومن أمر ومن نهي يحزن المرء لما يقرأ في هذه الآونة الأخيرة في الجرائد والمجلات وعلى شاشات التلفزة يسمع كلاما عجيبا عن كراهية ما أنزل الله والله لا يسمى بغير ذلك هؤلاء الذين وجدوا في صدورهم حرجا مما نزل الله وجدوا في صدورهم حرجا من تلك المادة التي فيها أن الشريعة هي مصدر التشريع حملة شعواء من العلمانيين وأمثالهم من المنافقين حملة على هذا الأصل على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وعلى أن من اتبع او ان الدين الاساسي للدولة المصرية هو دين الاسلام حملة شرسة كلنا قرأناها وكلنا سمعنا عنها ان الانسان يقف مشدوها امام هذه الحملة لماذا هل قتلت هذه الشريعة اباءهم وامهاتهم هل تسببت هذه الشريعة في ضياع اموالهم لست اجد والله سببا في هذه الحملة الا كراهيتهم لما انزل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين ظهرت وجوههم القبيحة من العلمانيين اصبحوا الان مفضوحون امام جميع مفضوحين امام جميع الناس اصبح الناس يعلمون جيدا حقيقة هؤلاء انهم لا يريدون للدين ان يكون له مكان في بلادنا لا يريدون لشريعة الله تبارك وتعالى ان تسود في مجتمعاتنا لذلك ظهروا واصبحت لهم مؤسسات واصبحوا يتعاملون مع هذا الامر بفكر الاحتراف اصبحت لهم مواقع على الانترنت اصبحت لهم صحفا اصبح لهم مؤسسات واكرر هذه الكلمة وفي حين اخر ان اهل الحق يتعاملون مع حقهم بنظرة الهواة بفكر الهواة ليس بفكر المحترفين كما يفعل اهل الباطل وانا لله وانا اليه راجعون لذلك لما ننظر في هذه الاحوال نريد ان نعود مرة اخرى الى سلسلة قد بدأناها منذ شهور، الا وهي سلسلة الخطب القرآنية. نتناول سورة من سور القرآن لننظر بمنظار القرآن على الواقع، ولست اجد والله سورة انسب لما نمر به الان من حرب على شريعة الله وحرب على ثوابت دين الله سبحانه وتعالى، لست اجد انسب من الفاضحة. هناك سورة في القرآن نعم تحمل هذا الاسم الفاضحة، ولها اسماء اخرى الكاشفة والمخزية والمقشقشة وسورة العذاب، الا وهي سورة التوبة. كل هذه اسماء ثابتة لهذه السورة العظيمة، والله لست اجد انسب في هذه الايام من تلك السورة التي لما سئل عنها حذيفة بن اليمان، وانتم تعلمون حذيفة الذي اطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على اسماء المنافقين، يقول حذيفة رضي الله عنه انكم لتسمونها سورة التوبة وهي والله سورة العذاب، ما تركت احدا من المنافقين الا ونالت منه. هكذا سماها حذيفة رضي الله عنه والاخبر ان هذا هو اسمها. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن لماذا لا تتصدر هذه السورة البسملة، لماذا ليست في اولها بسم الله الرحمن الرحيم كباقي سور القرآن، فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه البسملة امان وسورة التوبة وبراءة، انما نزلت بالسيف لا امان فيها للمشركين، لذلك لم يصدرها الله جل وعلا بالبسملة. سورة عجيبة بدأت مباشرة مفاجأة مباغتة بغير مقدمات لخطورة الامر الذي تتكلم عنه، الاعداء الذين يتربصون بالاسلام من الداخل ومن الخارج، الاعداء الذين قويت شوكتهم والذين يجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء نزول هذه السورة. هؤلاء الاعداء ينزل الله تبارك وتعالى هذه السورة التي هي من اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسميها بكل هذه الاسماء. لعلنا اذا تدبرنا في اسماء هذه السورة نعرف حقيقة موضوع هذه السورة، نعرف لماذا سميت بالفاضحة. اذا تدبرنا في ايات السورة تجدها قد فضحت الجميع، فضحت المشركين وفضحت اهل الكتاب وفضحت المنافقين ولهم فيها النصيب الاكبر، وفضحت ايضا المسلمين الذين قصروا في نصرة دينهم، فضحت الجميع. بل والله لو قرأناها بفكر الصحابة بفكر عمر بن الخطاب لما يأتي لحذيفة بن اليمان ويقول له يا حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، هذا عمر الخليفة الراشد العادل الذي أقام الدولة وأقام شريعة الله وفتح البلدان شرقا وغربا، يأتي لحذيفة يخشى على نفسه من النفاق، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وها هو ابن أبي مليكة رحمة الله عليه من سادات التابعين يقول والله لقد أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى على نفسه النفاق. كل هؤلاء الصحابة هم خير البشر ومع ذلك وهم يقرؤون القرآن وهم يتعاملون مع دين الله يقيسون كل آية على أنفسهم، يتهمون أنفسهم، وهذا من أروع أساليب العلاج، العلاج بالمكاشفة. لذلك أيضا من أسماء هذه السورة التي اخترتها لكم اليوم الكاشفة، التي تكشف عيوبنا أمام أنفسنا، التي تكشف حقيقة تقصيرنا في حق ديننا وفي حق ربنا جل وعلا. لذلك نريد أن نتكلم عن هذه السورة. إذا عظم أمر شيء عند العرب أكثروا أسماءه، وقد كثرت أسماء هذه السورة حتى أنها أكثر سورة سميت بأسماء في القرآن. نريد أن ندخل سريعا كما في هذه السورة، ندخل في الموضوع مباشرة بفضائح سورة التوبة. هذه فعلا لا أقول عناصر في هذا اللقاء، إنما أقول فضائح. في كل مقطع من مقاطع سورة التوبة هناك فضيحة، إذا ما قسنا على أنفسنا، إذا ما استشعرنا أننا مخاطبون بهذا الكتاب لخفنا ولا أصلحنا من أنفسنا. أبدأ بالفضيحة الأولى التي تتمثل في قول الملك جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، نداء إلى من؟ إلى المنافقين؟ لا، إلى المؤمنين، إلي وإليك إن شاء الله. هؤلاء الذين يناديهم الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، إذا قيل لكم تحركوا، إذا قيل لكم قوموا لنصرة دينكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ اسمع، اثاقلتم إلى الأرض. هذه الفضيحة الأولى، اثاقلتم إلى الأرض، كلمة عظيمة، كلمة شديدة الواقع على النفس إذا ما تدبرها الإنسان. التثاقل إلى الأرض، التخاذل عن نصرة الدين، القعود عن نصرة الدين، كل هذه اشياء ذكرت في هذه السورة. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يقول الأصوليون لا يأتي أبدا العذاب إلا مع فعل محرم أو ترك فريضة أو واجب. لذلك هذه الآية من أعظم الأدلة في كتاب الله على أن العمل للدين، على أن نصرة دين الله سبحانه وتعالى، على أن إقامة شرع الله على عاتقك أنت فريضة وليس ترف وليس أمر للناس الفاضية اللي ما لهمش حاجة. لا، هذا النصر، هذه النصرة وهذا العمل للدين فرض على كل مسلم. لذلك أكرر الآية، قال الله إلا تنفروا، لو لم تطيعوا هذا الأمر، لو لم تقوموا لنصرة دينكم، لو لم تفعلوا شيئا وتتركوا الأسباب والحجج الواهية، لو لم تقوموا وتهبوا للدفاع عن أوطانكم وعن دينكم، يقول الله سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اسمع الآية التي بعدها، إلا تنصروه فقد نصره الله. هكذا تصريح من ربنا جل وعلا ان الدين منتصر، منتصر سواء بك او بي او بغيرنا، فينتصر الدين فلينتصر بك لا بغيرك، فليكن لك دور، فليكن لك موقف في هذا الدين. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هذه الفضيحة الاولى، فضيحة القعود، فضيحة ترك العمل لدين الله سبحانه وتعالى. للأسف كثير منا اليوم يحب المبررات، يحب ان يعلق اخطاءه وتقصيره على شماعة الاخرين. نحب في هذه الايام ان نعلق اي خطأ على شماعة الحكام، على شماعة الدعاء، على شماعة الاخرين، لكن هل نتهم انفسنا؟ قال الله جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هل غيرنا؟ هل قمنا لنصرة ديننا؟ الله جل وعلا يقول في نفس السورة في هذه الفضيحة الاولى، قال الله جل وعلا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين وليجا. الله تبارك وتعالى يصرح هنا ان العمل للدين لن تترك حتى يرى الله جل وعلا منك هذا العمل، وحتى يرى الله جل وعلا منك هذه النصرة. لذلك ذكرت الصورة في هذا المقطع اسباب القعود عن نصرة الدين. لماذا لا ننصر ديننا؟ لماذا لا نعد لنصرة هذا الدين الذي طالما وجهت له الضربات في العقد الاخير؟ لماذا؟ الله جل وعلا يقول وهو يذكر لنا هذا السبب، ارضيتم بالحياة الدنيا. السبب الاول لقعودنا عن نصرة ديننا هو الرضا بالحياة الدنيا، هذا السبب الذي قال الله جل وعلا فيه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى هنا يذكر لنا المحبوبات المعروفة، المحبوبات الثمانية، الاباء والابناء والاخوان والزوجات والعشيرة والتجارة والمساكن، كل هذه الاشياء من منا لا يحبها؟ الله جل وعلا يبين انه لو احببت هذه الاشياء ولو احببتها انا، والله لو احببناها حبا يجعلنا نقعد عن نصرة ديننا، فاننا مخاطبون بقول الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو السبب الاول، وهذا هو السبب الذي جعل الثلاثة الذين خلفوا في نفس السورة، الثلاثة الذين قصروا في نصرة دينهم، كعب بن مالك واخوانه الذين قعدوا عن نصرة الاسلام، الذين لم يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كعب يصف نفسه فيقول ما اجتمعت لي دابتين الا في هذه الغزوة، وكانت ثمار المدينة قد قاربت على الايناع وقاربت على القطف، وخشي ان يخرج ويتركها، وكانت له الزوجات، فجعل يسوث ويسوث ويقول ساخرج وسالحق بهم حتى مرت الايام وزال عنه التكليف ولم يستطع ان يلحق بهم، وانا لله وانا اليه راجعون. هنا يخبرنا ربنا جل وعلا ماذا حدث له. يقول الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اسمع، حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. لكن قبلها يخبرنا كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهجره 50 يوما، اكثر من شهر ونصف، لا يكلمه احد ولا ينكر عليه السلام احد، بل تهجره زوجته بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لماذا؟ ما الذي فعله كعب؟ ما الجرم الذي ارتكبه كعب لكي يخاطب بهذا العقاب الشديد؟ انه قد تخلف مرة عن نصرة دينه. وانا وانت كم مرة تخلفنا؟ كم مرة احتاج الينا الاسلام؟ كم مرة نادى المنادي؟ كم مرة كنا مخاطبين بنصرة الدين بشتى الوسائل وقعدنا ورضينا بالحياة الدنيا ورضينا باموالنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالذرة واخذتم اذناب الفقر وتركتم الجهاد، قال الله جل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، حتى ترجعوا الى الدين، لان هذا هو الدين. الدين الا يمنعك شيء ابدا عن نصرة دينك، الا يمنعك شيء من مال او من ولد او من دنيا حقيرة فانية عن نصرة هذا الدين. لذلك اننا نعجب لما نرى قصة حنظلة، حنظلة الذي قام للجهاد وهو على زوجته في ليلة الزفاف، في ليلة بنائه قام عنها ولم يصبر ان يغتسل. كلنا نحكي هذه القصة ونعجب لما ينادي المنادي يقوم ولا يصبر حتى ليغتسل في ليلة من اسعد الليالي التي تمر بالمرء. هذا الامر وان كان بطولة لا نقلل منها ولا نشكك فيها، الا ان حنظلة لو قلنا انه لم يفعل ذلك، لو تجاهل هذا النداء، لو تغافل عن نصرة الدين لما احتاج اليه دينه، بالله عليك ماذا كان سيكون عقاب حنظلة؟ ما الفارق بينه اذا وبين كعب الذي فعل ذلك؟ ان نصرة الدين ليس فيها تفريط وليس فيها فصال. اذا ما احتاج الدين اليك يجب ان تحب، وليس كهذه المفاهيم الشائعة الخاطئة التي لا ادري من اين اكتسبها قومنا، مثل هذا المفهوم الذي يقولون فيه الذي يحتاجه البيت يحرم على المسجد، والمسجد هنا كناية عن الدين، فاذا ما احتاج بيتك فيحرم هذه فتحرم هذه الحاجة على المسجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل أقول لو احتاج الدين فيحرم على بيتك ويحرم على أبنائك ويحرم على نفسك إذا ما نادى المنادي وإذا ما احتاج الدين إليك. هذه الفضيحة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السبب الأول أننا رضينا بالحياة الدنيا إلا من رحم الله. السبب الثاني هو الشبهة. كثير من الناس يقول: طب أعمل إيه؟ هو أنا في إيدي حاجة أعملها؟ يريدون ان يعلقوا كما قلنا على شماعة. هذه الصورة تفضح هؤلاء ايضا وتجعل لنا في ديننا فسحة في العمل. ليس مجرد القتال هو العمل الوحيد المطلوب منا في ديننا، هناك اعمال اخرى. اسمع مثلا الى قول الله جل وعلا في سورة التوبة، في هذه الصورة قال الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر. وتدبر في كلمة نفر، النفير يطلق على القتال، هنا ماذا يطلقه الله تبارك وتعالى عليه؟ يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. هكذا يصرح ربنا جل وعلا ان النفير ايضا يطلق على العلم. الم تسمع في هذه الصورة الى قول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اسألك بالله، هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا في وجه منافق؟ هل سمعت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد منافقا بالسيف؟ لا وربي، لن تسمع عن ذلك ابدا. اذا فكيف جاهد النبي والنبي قد تأول جميع اوامر الله وقد نفذها؟ فكيف نفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر؟ نفذه بالدعوة كما قال ربنا جل وعلا في سورة الفرقان عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهناك سبل كثيرة لنصرة الدين. قال الله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله هكذا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله جل وعلا يصرح ان هناك انواعا كثيرة من الجهاد، حتى انه يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح. ما تفعل من فعل ابدا يغيظ المشركون يغيظ اليهود يغيظ الامريكان من تقدم علمي من تقدم مادي من تقدم اقتصادي الا كتب لك به عمل صالح. فنصرة الدين ليست فقط في القتال، هذا مفهوم قاصر. اذا ما قصرنا عليه الامر فاننا بذلك قد اغفلنا ايات كثيرة من ايات الله. لذلك فلا يتعذر احد بانه ليس هناك ما يفعله، بل هناك دائما. اذا صدقت ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ان يعلم الله تبارك وتعالى منك صدق نية ورغبة جادة في نصرة هذا الدين لوفقك الله تبارك وتعالى لاسباب هذه النصرة. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، ذلك الصحابي الجليل الذي سبق بالاسلام وسبق بالهجرة، هذا الصحابي اذا به وهو ابن 90 عاما، 90 عام، رجل قد بلغ من العمر ارذله، واذا بمنادي الجهاد ينادي فيقوم ويركب على دابته، فاذا بابنائه يقولون له يا ابانا اقعد انت ونكفيك انت عجوز معذور. ماذا رد عمار؟ قال عمار رضي الله عنه وهل ابقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. هكذا ينظر الى كتاب الله، هكذا ينظر الى آية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا وهل ابقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. لم يتعذر نفسه. زيد بن ثابت جاءت به امه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 14 عاما، غلام صغير، جاءت به امه الى النبي لكي يجاهد معه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، فاذا بهذا الفتى هل بذلك قد تكاسل؟ هل بذلك قال انا معذور لم اكبر؟ لا، لقد عادت به امه واذا بها تستغل الفرصة في هذه الفترة التي ليس هو مكلف فيها بالجهاد وتعلمه اللغات، تعلمه لغة اليهود وتعلمه اللغة السريانية، حتى اذا به النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فيفاجأ بانه يقرأ ويكتب جميع هذه اللغات، فيجعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له ويجعله من كتاب الوحي، وكان من الذين شاركوا في جمع القرآن. لم يقل ليس علي تكليف، لم يقل ان النبي قد عذرني، هذا غلام صغير ومع ذلك وجد لنفسه دورا في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الكبير وهذا الصغير وهذا الضعيف عبد الله بن مسعود اول من يظهر بالقرآن في الكعبة ويضرب حتى يدمى رضي الله عنه وارضاه، حتى الاعمى لم يرضى الا يعمل لدينه. عبد الله بن ام مكتوم، هذا الرجل واقول رجل مع انه اعمى وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي في احدى الغزوات فيقول لقائد المسلمين اجعل الراية معي فاني رجل اعمى لا اقوى على الحرب. هكذا يريد ان ينفع الاسلام باي شيء يستطيعه، اني رجل اعمى فلا استطيع ان اهرب. حتى النساء وجدن لانفسهن دورا في دين الله سبحانه وتعالى، هي اول شهيدة في الاسلام السيدة سمية ام عمار بن ياسر، هي الرميصاء تربي انس بن مالك والبراء بن مالك وتخدم زوجها وتجاهد في سبيل الله مع المسلمين. حتى النساء ليس لهن عذر في خدمة دين الله. هذه كانت الفضيحة الاولى في قول الله جل وعلا أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الفضيحة الثانية التي تناولتها سورة التوبة في قول الله تبارك وتعالى لو كان سفرا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، اسمع، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. فضيحة الكذب، الكذب على النفس والكذب على الله والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فضيحة اهل الاعذار الذين كثروا في هذه السورة. كثير من الناس تعذروا للنبي صلى الله عليه وسلم الا يخرجوا في هذه الغزوة، جعلوا اعذارا كثيرة، فمنهم من قال كما قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، وقال الله تبارك وتعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، الدنيا حر الايام دي، الخروج الان صعب وسنهزم بسبب الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا. هكذا يحاولون ان يأتوا بكل عذر لكي يتعذروا ويكذبوا حتى على انفسهم. الله فضح هؤلاء في هذا الشق من السورة، الله فضح كل من تعذر بعذر كاذب وكل من كذب على نفسه وصدق هذه الكذبة. للأسف كثير من الآن فيه هذه الخصلة، نريد ان نتعذر، نريد ان نجد لانفسنا اعذارا. واعلم اخي الحبيب انه من حاول ان يجد لنفسه الحجج الواهية والاعذار الباطلة فسيجد، كل واحد منا سيجد عنده اعذار، لكن هذا ليس ابدا من المبررات التي تجعلك تنقص عن نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه السورة فضحت مثل هؤلاء. واذا بالله تبارك وتعالى في هذه السورة يقول الضابط لكي تعلم هل انت من الصادقين في عذرك ام انت من الكاذبين. يقول الله جل وعلا: ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله تبارك وتعالى اعلم الضابط الحقيقي. لو ارادوا الخروج فعلا، لو ارادوا ان ينصروا دين الله سبحانه وتعالى لظهر هذا بفعل عملي، لأعدوا له عدة. نسأل انفسنا هذا السؤال، هل اعددنا عدة؟ هل فعلا نحن قد صدقنا مع الله سبحانه وتعالى في اعذارنا ام نحن قد كذبنا؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. لو قسم هذا الامر على كل امر في ديننا، لو ارادوا صلاة الفجر لاعد لها عدة، لو اراد ان يتوب الى الله لاعد لذلك عدة، لو اراد الاخرة لفعلها سعيها. كل شيء في دين الله سبحانه وتعالى له اسباب يجب عليك ان تأخذها. ومن كذب هؤلاء انهم ما اعدوا عدة للجهاد، ما اعدوا عدة لنصرة الدين، وهذا هو موطن الصدق. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. الله جل وعلا خطبنا في سورة الانفال فقال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كثير من الناس يظن ان من استطاع ما استطعتم هذا اي اقل شيء، لا، ما استطعتم اي اقصى ما تستطيعون من قوة. فهل فعلنا ذلك؟ هل اعددنا اقصى ما نستطيع من قوة، من قوة مادية، من قوة علمية، من قوة دينية، من قوة قلب، من قوة ايمان؟ هل اعددنا هذه العدة؟ هل اعددنا انفسنا الان من تحلل من شهوات النفس ومن شهوات الدنيا الحقيرة لكي اذا ما نادى المنادي واذا ما دعينا لنصرة ديننا ان نقوم دون ادنى تفكير؟ للأسف كثير منا وانا اولكم قد كذبنا كثيرا على الله سبحانه وتعالى، قد كذبنا في ادعائنا، ويظهر هذا في اننا لم نعد العدة، لم نعد العدة حقا، بل اعددنا الاعذار واعددنا المبررات واعددنا الشماعات التي نعلق عليها تقصيرنا في الحملات الصليبية. لما جاء اناس من الصليبيين ليدخلوا بيت المقدس واذا بهم قد جاءوا بابراج من اعلى الابراج التي شهدتها البشرية. كانت الابراج في هذا الوقت تستخدم لاعتلاء الاسوار، واذا بهؤلاء يأتون فوق هذه الابراج بجلود وزيوت معينة لكي تمتنع هذه الابراج من الحرق. فاذا بصلاح الدين يفكر واذا به يبحث في مستشاريه وفي من حوله، فوجدوا غلاما يافعا يكنى بابن النحاس، ابن رجل كان يصنع النحاس. هذا الفتى كان قد اعد نفسه وكان قد جهز عقارا او مادة اذا بها اذا القيت على هذه الابراج احرقتها عن اخرها، وانتصر المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل اعداد غلام صغير في جيش صلاح الدين رحمة الله عليهم. لماذا؟ لانهم صدقوا مع الله، لانهم اعدوا العدة، لانهم اطاعوا امر ربهم. اسأل الله تبارك وتعالى ان يعيننا على نصرة ديننا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ذكرنا الفضيحة الأولى في قول الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والفضيحة الثانية من أهل الأعذار، من الذين يريدون دائما أن يضعوا الحجج الواهية لكي لا ينصروا دينهم. الفضيحة الثالثة التي نتناولها اليوم ونحن نلقي أو نحاول أن نلقي ببعض الضوء على هذه السورة العظيمة، سورة البراءة، سورة الفاضحة، الفضيحة الثالثة ألا وهي الاستهزاء بالرموز الدينية، الاستهزاء بأعلام هذا الدين. الله تبارك وتعالى يقول في هذه السورة: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مسلمين. فاذا بالله سبحانه وتعالى يذكر بهذه الايات عن اناس استهزأوا. مناسبة هذه الايات انه في غزوة تبوك اذا بالمنافقين يصفون النبي صلى الله عليه وسلم وقراء الصحابة وعلمائهم الذين كانوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وهؤلاء قالوا عنهم قراؤنا هؤلاء لا نجد أعجب منهم أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجفننا عند اللقاء. ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة الذين التفوا حول النبي؟ قراؤنا هؤلاء أرغبنا بطونا أي أكبرنا بطونا وأكثرنا شهوات في طلب الطعام والشراب والشهوة وأرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا أي أنهم زي ما نقولوا كده بتوع كلام بتوع مجرد إيه لسان ما عندهمش عمل وعند اللقاء هم أجفننا. اسمع إلى تعليق الله تبارك وتعالى على هذا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما علم ذلك عرف المنافقون ان النبي قد علم بقولهم فذهبوا للنبي يعتذرون ويقولون انما كنا نخوض ونلعب احنا كنا بنهزر كنا بنداعب الصحابة كنا يعني نمزح معهم. قال الله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فضحت الاستهزاء بالدين فضحت الاستهزاء برموز هذا الدين فضحت الاستهزاء بشريعة الله فضحت الاستهزاء بنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الفضيحة التي عمت بها البلوى الآن. من منا لم يسمع نكتة عن شيخ؟ من منا لم يشاهد فيلما قديما وإذا به يصور فيه العالم أو رجل الدين المسلم بأنه رجل مضحك رجل سفيه رجل يركب على الدراجة ويضحك منه الناس ويتكلم كلاما متفاصحا يضحك الناس؟ من منا لم يرى هذه المشاهد؟ من منا لم يرى في صفحات الجرائد وعلى شاشات الفضائيات هذا الاستهزاء؟ يأتون برجل معمم ورجل له يشار له بالبنان. من منا لم يرى هذا على شاشات الفضائيات؟ يأتون به في وسط المتبرجات وفي وسط أهل الشبهات وإذا بهم يهاجمونه ويسخرون منه ويتبذلون معه. من منا لم يرى كل ذلك؟ ومن منا لم يرى الذي ذكرته في أول اللقاء من حلق ومن سخط من المشركين ومن أهل الكتاب على ديننا وسخرية بنبينا كما حدث في الدنمارك وحدث من باب الفاتيكان منذ أشهر؟ من منا لم يرى كل ذلك؟ الله جل وعلا يكلمنا في هذه السورة عن هذه الفضيحة عن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة أهل العلم عن حرمة أهل التقوى عن حرمة أهل الصلاح ويخبر أن من تعدى على هذه الحرمة ومن سخر من أي أصل ديني ومن أي رمز من رموز هذه الشريعة فهذا من أسباب الردة وهؤلاء لا تقبل توبتهم. مسألة في غاية الخطورة مسألة تهاون فيها الناس السخرية من رموز الشريعة السخرية من الصحابة السخرية من أعلام الدين السخرية من العلماء السخرية من أهل التقوى والصلاح. حتى أنه منذ أشهر جاءت في أحد الكاريكاتيرات رجل من أئمة المسلمين صوروا إماما يصلي بالمصلين ويلبس في يديه قفازي الملاكمة كما يسمونهم البوكسر يسمونه هكذا الذي يستعمله الملاكمون وإذا بالتعليق تحت لكي يسوي الصفوف يسخرون حتى من تسوية صفوف المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل هذا من الاستهزاء بالدين. هذه السورة ذكرت الحرمات ذكرت أن هناك حرمات من هذه الحرمات حرمة النبي وحرمة أهل العلم وحرمة رموز الشريعة وحرمة الأماكن حرمة الأماكن المقدسة الذي ذكرها الله تبارك وتعالى المتمثلة في حرمة المسجد الحرام وحرمة المساجد وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الله ذكر هذه الحرمة وذكر حرمة الأزمنة حرمة الأشهر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الله تبارك وتعالى أخبرنا بحرمة هذه الأشهر. تعالوا بنا ننظر إلى اليوم هل انتهكت هذه الحرمات؟ تعالوا ننظر إلى مساجد العراق التي دنست دنسها الخنازير وهدموها واستعملوها كقواعد لهم. تعالوا بنا ننظر الى حرمة المسجد الاقصى الذي الان تعالوا بنا ننظر الى حرمة المسجد الاقصى التي انتهكها اليهود التي يحاولون ان يهدموه سهارا نهارا دون حتى اخفاء لهم. هذه الحرمات التي انتهكت، رأينا امريكا وهي تقذف بالقنابل على ابنائنا في افغانستان والعراق في عز رمضان ويقولون رمضان is present، هدية رمضان. كل هذه الحرمات التي انتهكت والتي قال عنها الله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. هذه الصورة فضحت انعدام الغيرة في قلوبنا، فضحت تهاوننا في نصرة هذا الدين الذي انتهكت حرماته والذي انتهكت رموزه. نريد ان نعود الى هذا الفهم الصحيح، نريد ان نعود الى فهم ان هذه الرموز وهذه الحرمات اذا ما انتهكت فنحن مخاطبون ونحن علينا واجب. لذلك اختم، ما العلاقة بين هذه الفضائح وبين اسم السورة الاول؟ التوبة. العلاقة واضحة، التوبة هي من اخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تبارك وتعالى يفتح الباب لجميع من عاد الإسلام ولجميع من نافق ولجميع من نخر في جسد الإسلام من الداخل ولجميع من قصر في نصرة الدين. الله تبارك وتعالى يفتح لهم الباب ويخاطبهم بالتوبة. في هذه السورة وردت كلمة التوبة 17 مرة في هذه السورة، كأن الله تبارك وتعالى يقول ليس لكم من حل يا من سببتم الدين، يا من عاديتم الدين، يا من عاديتم الشريعة، يا من قصرتم في نصرة الدين، ليس لكم من حل إلا أن تتوبوا وتعودوا إلى ربكم وتعودوا لنصرة دينكم. هذا هو الحل الأوحد الذي يذكره الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي هي من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تثبطنا بذنوبنا، اللهم لا تثبطنا بحبنا للدنيا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعد بفضلك راية الدين، اللهم استعملنا لنصرة دينك وكتابك، اللهم استعملنا لنصرة صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بكل من تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بكل من تبع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والمشركين، اللهم لا تجعل على أرض العراق من الكفار ديارا، اللهم لا تجعل على أرض فلسطين من اليهود ديارا، اللهم يا رب وأقر أعيننا بنصرة الإسلام والمسلمين، واجعلنا يا ربي من الذين يفتحون بيت المقدس ومن الذين تستعملهم لنصرة دينك لا من الذين تستبدلهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.